أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا لقاؤنا 32 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع صدر سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ونحن على وجه الخصوص مع الصفة الثالثة من صفات المتقين، أي بعد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ونبدأ على بركة الله مع التفسير الإجمالي قبل التفصيل ومعرفة أقوال المفسرين في هذه الصفة الكريمة: ومما رزقناهم ينفقون. فنقول: وبالله التوفيق، من حيث كلمات الصفة ومما رزقناهم، أي مما أعطيناهم، مما ينتفعون به ينفقون، يخرجونه في طاعة الله تعالى. ومما رزقناهم أعطيناهم، مما ينتفعون به يخرجونه في طاعة الله تعالى. فكما أنهم يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم، وهم يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداء صحيحا وفق ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة، يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. والمراد بالواجبة الزكاة المفروضة، والمستحبة
صدقة التطوع. وفي قوله جل وعلا ومما، أي من بعض، رزقناهم ما آتاهم الله من مال ينفقون، وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتصدقهم على الفقراء والمساكين. مرة ثانية، ومما رزقناهم ينفقون من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون، وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتصدقهم على الفقراء والمساكين. ومما رزقناهم ينفقون هي الصفة الثالثة، الإنفاق مما رزقهم الله. ومما رزقناهم ينفقون أي مما أعطيناهم من المال يخرجون. ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو أن تكون للبيان، يحتمل أن تكون للتبعيض أو أن تكون للبيان. كذلك من معاني هذه الآية المختصرة ومما رزقناهم ينفقون أنها لا تنحصر في المال، إنما هو الرزق بإطلاقه. فحين نتكلم عن الرزق يظن كثير من الناس أن الرزق مال أو أن الرزق هو المال، نقول له لا، الرزق هو ما ينتفع به أو هو ما ينتفع به. فالقوة رزق، والعلم رزق، والحكمة رزق، والتواضع رزق، وكل ما فيه حركة للحياة رزق. فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل المال وتتصدق بها على العاجز والمريض. وإن كان عندك حلم فإنك تنفقه بأن تقي الأحمق من تصرفات قد تؤذي المجتمع وتؤذيك. وإن كان عندك علم أنفقه لتعلم الجاهل. ومن هنا نرى سعة هذا المعنى، ومما رزقناهم ينفقون يستوعب جميع حركة الحياة. كلام جميل يحتاج إلى إعادة للتذكير. ومما رزقناهم ينفقون، حين نتكلم عن الرزق يظن كثير من الناس أن الرزق هو المال، نقول له لا، الرزق هو ما ينتفع به، فالقوة رزق، والعلم رزق، والحكمة رزق، والتواضع رزق، وكل ما تعمل فيه حركة للحياة رزق. فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتحصل على المال، أو لتتصدق بها على العاجز والمريض، أو لتعين المريض والعاجز بما أوتيت من عافية. وإن كان عندك حلم فإنك تنفقه بأن تقي الأحمق من تصرفات قد تؤذي المجتمع وتؤذيك، وإن كان عندك علم أنفقته لتعلم الجاهل. وهكذا نجد سعة هذا المعنى، ومما رزقناهم ينفقون يستوعب جميع حركة الحياة. ومما رزقناهم ينفقون، عبر في هذه الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله، ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه والذي ينبغي إمساكه، لأن الله عز وجل ذكر في موضع آخر أن الزكاة قدر معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا في الزكاة. وأما في الصدقة قال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، فلم يكن معلوما، لأنه هنا بإطلاق قد يصل إلى إنفاق المال كله كما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو إنفاق المال نصفه كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يجهز جيش العسرة بنفقات لم تكد تعد ولا تحصى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومما رزقناهم ينفقون، إذن لم تبين هنا القدر الذي ينفق، وإنما بين في مواضع أخرى أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منها. وقد قال ربنا عز وجل في النفقة في مواضع أخرى من القرآن من باب تفسير القرآن بالقرآن، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والمراد بالعفو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات، وهو مذهب الجمهور، ومنه قوله تعالى حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. وقال بعض العلماء العفو نقيض الجهد، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. وهذا القول راجح لما ذكرنا. وكذا قال ربنا تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما مخذولا، فنهاه عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ونهاه عن الإسراف بقوله ولا تبسطها كل البسط، فيتعين الوسط بين الأمرين كما بينه بقوله جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام هو الوسط في الإنفاق، فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير وبين البخل والاقتصاد، فالجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل، فالمنع في محل الإعطاء مذموم، فالمنع في محل الإعطاء مذموم، وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. والإعطاء في محل المنع مذموم أيضا، وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تبسطها كل البسط. وقد بين تعالى في موضع آخر أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله عز وجل، كقوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية، فهنا تم الإنفاق خير. وصرح ربنا جل وعلا بأن الإنفاق منه ما لا يرضي الله عز وجل، ومن ثم يكون حسرة ووبالا على صاحبه، وذلك في مثل قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة الآية. فإن قيل هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية، مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا، وذلك في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالظاهر في الجواب والله تعالى أعلم هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالة، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول، وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم، فلا يجوز له ذلك. والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال، وأما على القول بأن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يعنى به الزكاة فالأمر واضح ومفروغ منه، والعلم عند الله، يعني الزكاة هذه مفروغ منها، ثم ما بعد الزكاة من الصدقات، ثم الإنفاق الذي قد يصل إلى حد ويؤثرون على أنفسهم، ولكن نفرق بين فرض ونافلة وبين حق وورع، فقد يدخل الإيثار في باب الورع، وليس كل الناس يلزم بذلك. ومما رزقناهم ينفقون. وفي الآية لطائف وإشارات عظيمة، رزقناهم، فهم يعترفون ابتداء بأن المال الذي في أيديهم هو من رزق الله لهم، لا من خلق أنفسهم. ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق، والتضامن بين الفقراء، أو ما نسميه التكافل، والشعور بالآثرة الإنسانية والأخوة البشرية. وقيمة هذا كله تتجلى في تطهير النفس من الشح وتزكيتها بالبر، وقيمتها أنها تجعل الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن، وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر، وتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس، لا بين أظفار ومخالب ونيوب. والإنفاق كما علمت يشمل الزكاة والصدقة وسائر ما ينفق في وجوه البر. وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة، لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه. فالزكاة هي الحق الأول في المال، وقد أخبر سيد الرجال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إن في المال حقا سوى الزكاة. وتقرير المبدأ على شموله هو المقصود في هذا النص السابق على فريضة الزكاة. فتفسر الآية بعمومها من حيث هي زكاة وصدقة وإنفاق، والإنفاق يشمل الإنفاق الواجب على الزوجة والأولاد والوالدين ونحوهم، كما يشمل الإنفاق غير الواجب تصدقا وتطوعا. ومما رزقناهم ينفقون، لا ننسى أنه يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة، والنفقة على الزوجات والأقارب. حقيقة المفسر هو الذي قال على الزوجات والأقارب، لم يقل الزوجة، لأن هذا هو الأصل عندهم، ومش هدخل في باب التعدد الآن. ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك، يعني إن وجدوا وإلا الآن ليسوا موجودين، ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، فقال ومما رزقناهم ينفقون، وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. الزكاة عندنا خذ من أموالهم صدقة، سميت زكاة وسميت صدقة، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، زكاة من التزكية والنماء والبركة، وصدقة لأنها دليل صدق العبد مع الله. وقوله خذ من أموالهم من للتبعيض هنا قولا واحدا. الزكاة المفروضة ربع العشر في المال والذهب والفضة وعروض التجارة، ونصف العشر في الزروع والثمار التي تسقى بالآلة والتكلفة، والعشر إن سقيت بالراحة أو بماء السماء، والخمس فيما تخرجه من رزق الله من باطن الأرض، حجار كريمة، معادن نفيسة، غاز طبيعي، نفط يعني بترول، هذا من الثروات التي هي ملك لله عز وجل، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هذا مما تحت الثرى، دور الإنسان أنه يستخرجه. طيب يأخذ أجرة استخراجه؟ لا، يأخذ 20% ويعطي الباقي لأهل الله؟ لا، الإسلام يقول له خذ 80% و20% حق الله لأصحاب النفقات لأهل الزكوات من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يا الله، 20% فقط وأنت يا رب صاحب الثروة وصاحب المال؟ نعم، هو كل المال وكل الرزق هو رزقه سبحانه وتعالى، ولكن ربع العشر كما بينا ونصف العشر والعشر وهذا الخمس. لكن بعيدا عن خمس الشيعة، أعوذ بالله من الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الشيعة الرافضة 12 وبقية الفرق الغالية وكلهم غلاة. فيبقى تخيل لو البترول الذي يخرج في بلاد المسلمين وكل البترول في بلاد المسلمين بنخرج نسبة الزكاة 20%، كيف حال المسلمين؟ كيف حال أصحاب المجاعات؟ كيف حال المعدمين؟ يا الله يا الله. ومما رزقناه فتبقى من دالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم حيث لا يكون ضارا لهم ولا مثقلا عليهم، بل ينتفعون بإنفاقه كما ينتفع به إخوانهم. وما أعظم الإنفاق في سبيل الله، لدرجة أن الإنسان عندما يموت يدعو الله لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ فأصدق، ما قال أي شيء غير فأصدق، فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أما قوله رزقناهم فهي إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهذا رزق الله الذي منحكم وأنعم به عليكم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه عمليا بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كثيرا ما يجمع تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، كثيرا، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد هذا عدم كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. ومما رزقناهم ينفقون، أقول الرزق في اللغة النصيب والعطاء، الرزق في اللغة النصيب والعطاء، ويطلق على الحسي والمعنوي كالمال والولد والعلم والتقوى. المال والولد حسي، والعلم والتقوى معنوي، ويخص بأمور المعاش بقرينة حالية أو لفظية. وقال علماء أهل السنة الرزق ما انتفع به، الرزق ما انتفع به، ينفقون نفاق الشيء كنفاذه، نفاق الشيء كنفاذه، وأنفقه جعله ينفق، جعله ينفق بصرفه إخراجه من يده، قال الجمهور إن الإنفاق هنا يشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذي القربى وصدقة التطوع، إذ الآية نزلت قبل فرض الزكاة المعينة. وقوله تعالى ومما رزقناهم يدل على أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسان لا كل ما يملك، فهو ركن من أركان الاقتصاد، والإنفاق في سبيل الله أظهر آيات الإيمان الصحيح. ومن ثم سماه الله صدقة، دلالة صدق العبد مع الله. وهذا الوصف ومما رزقناه ينفقون مرتبط بالإيمان بالغيب، وهو من أقوى أمارات الإيمان بالغيب، لأن كثيرا من الناس يأتون بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم، ومتى عرض لهم ما يقتضي بذل شيء من المال لله تعالى يمسكون ولا تسمح أنفسهم بالبذل. وليس المراد بالإنفاق هنا ما يكون على الأهل والولد، ولا ما يسمونه بالجود والكرم كقرى الضيوف ابتغاء عوض كالشهوة والجاه أو الأنس بالأصحاب، لأن هذا ليس من آثار الإيمان بالغيب، وإنما هو الإنفاق الناشئ عن شعور بأن الله تعالى هو الذي رزقه وأنعم عليه به، وأن الفقير المحروم هو عبد لله مثله، وأنه حرم من سعة العيش لضعف أو حرمان من الأسباب التي توصل إلى الرزق، أو عن إحساس بأن مصلحة من مصالح المسلمين ومنفعة من منافعهم العامة لا تقوم ولا تصل إليهم إلا ببذل المال، وقد أوجب الله على من أوتي المال أن ينفق منه في ذات السبيل، وهو أفضل سبل الله وفي سبيل الله. فمن يجد من نفسه داعية لبذل أحب الأشياء إليه وهو ماله ابتغاء مرضات الله تعالى وقياما بشكره ورحمة لأهل العوز والبائسين من خلقه، فهو لا شك أنه مستعد لقبول هداية القرآن أتم استعداد، حتى إذا ما دعي إليه لبى وأجاب وأسلم إلى الله تعالى وأناب، كما أنه بذلك مؤمن بالغيب كله وبالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب. فهذا بيان حال أهل التقى ممن يهتدون بالقرآن، وقد شملهم لفظ المتقين، وكان منهم الإيمان الإجمالي بالله وبالحياة الآخرة بعد هذه الحياة التي وفى الناس فيها أجورهم بحسب أعمالهم البدنية والنفسية، واتقاء ما يحول دون السعادة في هذه الحياة بحسب الاجتهاد الناقص والتعليم الذي لم يقتنع به العقل ولم تكن إليه النفس قد هيأهم لقبول القرآن، وأن يقتبسوا من نوره ما يذهب بظلمات الجهل والحيرة ويمنح الأرواح ما تتشوف إليه بمقتضى الفطرة. ومن ثم فهم كما أنهم يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. أنفقوا في فرائض الله التي افترض الله عليهم في طاعته وسبيله. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير في قوله ومما رزقناهم ينفقون قال إنما يعني الزكاة خاصة دون سائر النفقات، لا يذكر الصلاة إلا ذكر معها الزكاة، فإذا لم يسم الزكاة قال في أثر ذكر الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ومما رزقناهم ينفقون قال هي نفقة الرجل على أهله. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ومما رزقناهم ينفقون قال كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة هن الناسخات المبينات. وأقول إن كان الكلام عن الفرائض فيقول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويأتي هذا عند الكلام عن الإسلام، لكن إذا حدثك الله عز وجل عن صنف راق من المسلمين وهم المؤمنون أو المتقون لا يقول ويؤتون الزكاة، لأن هذا الصنف الراقي من المؤمنين أو من المتقين يجمعون بين الفرض والنفل. فتقرأ هنا في صدر سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فلم يقل يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لأن هذا صنف راقي من أهل الإسلام. كذلك في صدر سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فتكون إذن ومما رزقناهم ينفقون نفقات قربات يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر ميسرتهم وجهدهم. وهذه الآية عامة، وهناك الآيات الخاصة التي نزلت فيها فرائض الصدقات في سورة براءة التي هي سورة التوبة، سبع آيات في سورة براءة ذكر فيها الصدقات المفروضة، وأشهرها قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حليم. ومما رزقناهم ينفقون قال قتادة فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت، والكلام لابن كثير رحمه الله، كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك أي إن وجدوا، ثم الأجانب. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وابن كثير عندي هو العمدة، عمدة المفسرين. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة، والأحاديث في هذا كثيرة. والزكاة الفرض الثالث من فرائض، الركن الثالث من أركان الإسلام، يبقى له تفصيل إن شاء الله تعالى، وإن كنا سنترك التفاصيل أي تفصيل التفصيل لكتب الفقه إن شاء الله. ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في الآية لطائف أخرى، وكما قلت لكم كلام اليوم عن هذه الآية من أقوال المفسرين والجمع بين أقوالهم. قال رحمه الله: ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم أعطيناهم. والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال. والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. ولا رازق إلا الله، لقوله جل في علاه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، كما قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكذا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو القائل جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قرأها الأعرابي أو سمعها فراح يقول: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ فالله تعالى رازق حقيقة، وابن آدم تجوزا، لأنه يملك ملكا منتزعا، فهو في الحقيقة مرزوق. لا أنه رازق ويملك ملكا مجازيا لا حقيقيا. قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ومما رزقناهم الرزق مصدر رزق، يرزق رزقا ورزقا، فالرزق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، وجمعه أرزاق، والرزق العطاء، والرازقية ثياب كتان بيض، وارتزق الجند أخذوا أرزاقهم، والرزقة المرة الواحدة، هكذا قال أهل اللغة. وقال ابن السكيت: الرزق بلغة أزد شنوءة الشكر، وهو قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم التكذيب. ويقول: رزقني أي شكرني. وفي قوله تعالى: ينفقون أي يخرجون، والإنفاق إخراج المال من اليد، ومنه نفق البيع أي خرج من يد البائع إلى المشتري، ونفقت الدابة أي خرجت روحها، ومنه النافقاء لجحر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى، ومنه المنافق الذي يخرج من الإيمان، فالمنافق لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. ونيفق السراويل معروفة، وهو مخرج الرجل منها، ونفق الزاد فنيا وأنفقه صاحبه، وأنفق القوم فني زادهم. ومنه قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ومما رزقناهم ينفقون على الأقوال السابقة، قيل المراد بالنفقة هاهنا الزكاة المفروضة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لمقارنتها الصلاة، وقيل نفقة الرجل على أهله روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن ذلك أفضل النفقة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة يعني في عتق عبد، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وروي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وقيل المراد صدقة التطوع، روي عن الضحاك نظرا إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع، ف فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوع. قال الضحاك: كانت النفقة قربانا يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر جدتهم أو جدتهم حين نزلت فرائض الصدقات على قدر جدتهم، جد الغنى أو العزيمة، حتى نزلت فرائض الصدقات والنافخات في براءة. وقيل إنه الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة، لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها كان فرضا سواها. وقيل هو عام في كل ما سبق، عام وهو الصحيح، لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقوا، وذلك لا يكون إلا من الحلال، أي يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما يعن في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه. وقيل في الآية: الإيمان بالغيب حظ القلب، وإقام الصلاة حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حظ المال. وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي مما علمناهم يعلمون، حكاه أبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الكريم القشيري، وهو عام كما حكاه الشيخ الشعراوي رحمه الله حين قال: وليس الرزق مالا، إنما العلم والصحة، العلم والحلم والصحة وغير ذلك مما ألمحنا إليه سلفا لتعميم الآية بكل معانيها وبكل صورها. فيكون مع الختام: ومما رزقناهم ينفقون، أي أعطيناهم، مما رزقناهم أي أعطيناهم، ينفقون أي يخرجون، وأصل الإنفاق الإخراج، يقال نفقة الدابة إذا خرجت روحها. وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال، هذا على التلخيص يعني: أحدها أنها النفقة على الأهل والعيال، قاله ابن مسعود وحذيفة. ثاني أنها الزكاة المفروضة، قاله ابن عباس وقتادة. والثالث أنها الصدقات النوافل، قاله مجاهد والضحاك. والرابع أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة، ذكره بعض المفسرين، وقالوا إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته، ويفرق باقيه على الفقراء. فعلى قول هؤلاء الآية منسوخة بآية الزكاة، وغير هذا القول أثبت. واعلم أن الحكمة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب، وبين الصلاة وهي فعل البدن، وبين الصدقة وهي تكليف يتعلق بالمال، أنه ليس في التكليف قسم رابع، إذ ما عدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما. أيضا أجمل القول في نهاية المطاف كما أجملته في الأول، وفصلت ما فصلت: مما ومما رزقناهم ينفقون، كتبت مما متصلة، يعني ليست من ما إنما مما، وما بمعنى الذي، فحقها أن تكون منفصلة، إلا أن الجار والمجرور كشيء واحد. وأيضا فلما خفيت نون من في اللفظ حذفت في الخط مما، والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلاف قول المعتزلة أن الحرام ليس برزق. وينفقون معناه هنا يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وما ندبهم إليه من غير ذلك. قال ابن عباس ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها، وقال غيره الآية في النفقة في الجهاد. قال الضحاك هي نفقة كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر يسرهم. قال ابن مسعود وابن عباس أيضا هي نفقة الرجل على أهله. قال القاضي أبو محمد والآية تعم الجميع، وهذه الأقوال بمثابة المثال، بمثابة المثال لا بمثابة التخصيص. وقال الواحدي في الوجيز مما رزقناهم أعطيناهم ما مما ينتفعون به ينفقون يخرجونه في طاعة الله تعالى، يخرجونه في طاعة الله تعالى. نعم. قال الطبري رحمه الله تعالى واختلف المفسرون في تأويل ذلك ومما رزقناهم ينفقون، فذكر الأقوال التي ذكرناها ثم قال وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله جل ثناؤه عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم، فكان معلوما أنه إذا لم يخصص مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم، وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام. بذا أكون قد أتيت بفضل الله تعالى على أهم أقوال المفسرين في الآية أو في الصفة ومما رزقناهم ينفقون. وقد علمت أن الزكاة محددة حق معلوم، وأن الصدقات وبقية صور الإنفاق حق غير معلوم، يعني لم يحدد. إن كان في سبيل الله فلا سرف فيه ولو أخرج كل ماله كما فعله صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في حق الأهل يبقى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وتنطبق عليه الآية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أرى لزاما علي أن أقف مع بعض أحكام الزكاة فيما يسمونه بالعلم الذي لا يسع المسلم جهله، وذلك في محاضرة الغد إن شاء الله الثلاثاء مع الإبريز، ويكون تتمة لقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون ليس من جنس ما ذكرناه اليوم من أقوال المفسرين، وإنما بيان لأحكام أهم فريضة
أو ركن من أركان الإسلام بعد الصلاة، ألا وهي الزكاة. لماذا سميت زكاة؟ وما حكمتها وفائدتها؟ وما أهم أحكامها؟ تظهرون غدا إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.